سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا حلقتنا الماضية التي كانت بعنوان التشريعات والأحكام بين موسى وحمورابي، وقد وصلنا إلى الجزء 18 من تأملاتنا وما زلنا في سفر الخروج، وذكرنا أحكاماً وتشريعات وقارنا بينها وفق الشريعة الحمورابية والموسوية وحتى الإسلامية، لكن بشكل مختصر وموجز. وهنا لابد من تنبيه مهم، وهذا التنبيه فيه أنني أخذت النصوص التي تتفق عليها الكنائس حتى لو وجدت نصا يطابق الترجمة الأصلية الأولى وهو الأصح، لكنني عادة أتخطى حتى لا يدعي مدعي، لا يدعين مدعي ويقول بأننا نأخذ النصوص التي تشوه الكتاب المقدس فقط. لا، إنما أخذنا النصوص التي تجمل الكتاب المقدس، لكن مع هذه النصوص الجميلة التي اتفقوا عليها نجد هنالك شناعة وعدم تقبل عقلي وذهني ولا نفسي لهذه النصوص التي نراها نصوصا مختلة، ونجد أنه هذه النصوص تصدم النفس البشرية. مثلا يقول أحد النصوص أنه لا تشتهي امرأة قريبك، لكن أغلب الكنائس تأخذ بترجمة لا تشتهي امرأة غيرك. هنا ماذا يفعلون؟ يعوضون بدل قريبك بلفظ غيرك، لأنه لا يتماشى مع النشر المسيحي والترويج المسيحي لهذا الكتاب أو لهذا، يعني ما يتماشى مع نشر المسيحي. أكيد يوجد فرق عظيم بين النصين، والغاية من تبديل كلمة قريبك بغيرك معروفة، يعني ما يحتاج لها بحث وتدقيق، لأنه لما نقرأ النص أنه لا تشتهي امرأة قريبك ولا تشتهي بيت قريبك ولا حمار قريبك، طبعا نجد أنه إذن يمكن لك أن تشتهي امرأة غير قريبك، يعني غيرك. هذا هو طبعا النص الأصلي، هكذا يقول دائما، يؤكد أنه أنت لا تشتهي أموال قريبك. لكنه هل اليهودية في عصرها الأول كانت لا تشتهي أموال الآخرين وأراضي الآخرين؟ وهل كانوا إذا وجدوا أموالا سقطت مثلا من شخص ما يردونها إلى ذلك الشخص إذا كان غير يهودي؟ طبعا ما كانوا يردونها إليه إن كان غير يهودي. لذلك النصوص الأصلية كانت تؤكد أنه لا تشتهي امرأة قريبك، وليس لا تشتهي امرأة غيرك. لكنه الترجمات المسيحية عادة تجمل النصوص، يعني أو تأخذ بأهونها أو بأقلها شرا، وهذه عادة الأديان لما تعتمد على نصوص وتترجم النصوص، فعادة تترجم النصوص بصورة لا يخل بهذا الدين إذا نظر إليه ناظر صاحب عقل وحكمة وبصيرة وتفكر. طبعا هذا نفسه احنا نجد اعتراضات مسيحية جدا على الترجمة القرآنية في اللغة الإنجليزية أو إلى اللغة الإنجليزية أو في ترجمات أخرى، لكنهم يستخدمون نفس الأسلوب، بل إنه يستخدمون أحيانا خروج عن النص الأصلي في الترجمة. لكن مع هذا نحن سايرناهم وراكبنا الجمع الذي هم يسيرون فيه، ومع أننا سايرناهم يعني وجدنا هنالك نصوص ضخمة. هذه النصوص أيضا على ما هي عليه وعلى هم ما يريدونه منها نجدها مختلة ولا تتوافق مع الحس الإنساني ولا تتوافق مع العقل ولا تتوافق مع الحكمة. طبعا هذا التنبيه أقوله لأنه ربما يقول البعض: لماذا أنت لا تقرأ النصوص التي جاءت في الترجمات الأخرى؟ طبعا أنا قلت إنه سوف أعتمد على الترجمة المشتهرة التي يؤمنون بها والذي صادقوا عليها. توجد ترجمات هنالك رائعة وجيدة أيضا، توجد مثل ترجمة شهود يهوى، لكنه هم ما يؤمنون بشهود يهوى، بل يكفرون شهود يهوى، يعني بالضبط يعتبرونهم غير مسيحيين، فهذا نوع من التكفير أيضا، فيعتبرونهم الذئاب. يعني هكذا الكثير من المسيحيين عندما يريد أن يصف شهود يهوى يقول هؤلاء ذئاب يختطفون الشاة الضال من المسيحية. يعني الشاة الضالة إذا كان شاة ضالة مسيحية بعدت عن القطيع، فماذا يفعل الذئاب؟ ماذا تفعل الذئاب؟ هذا يعني تستغلها وتحاول أن تنقض عليها وتأكلها. فهم يشبهون شهود يهوى بالذئاب التي تنقض على الشيات أو الشاة الضالة المسيحية. إذن نحن أخذنا بالنصوص التي جملها المسيحيون وتأملنا فيها ووجدنا فيها خلل عظيم جدا. كما أنه يوجد أخوة وأخوات يعني عندهم تعليقات جميلة، من هذه التعليقات تعليق الأخ أحمد العراقي، يقول في تعليقه: لو سمحت لي أستاذ أن أرجع قليلا لموضوع لم تتطرق إليه في حلقاتكم السابقة، وأعتقد أنه يعني يستحق الوقوف عنده. يقول أن الكاتب جوناثان كريتش، يعني صاحب كتاب حكايات محرمة في التوراة، هذا الكاتب يقول أنه كاتب التوراة استخدم نفس كلمة تساهاك للشيء الذي كان يفعله إسحاق مع زوجته رفقة. احنا قرأنا ونحن ذكرنا بأنه إسحاق ادعى أنه رفقة أخته وليست زوجته. ففي يوم من الأيام نظر أبي مالك من بعيد فرأى إسحاق يداعب رفقة، فعرف أنها زوجته وليست أخته. طبعا هذا ذكرناه سابقا. يقول أنه هذا نفس الكلمة اللي هي يداعب تساهاك واستخدمت مع إسماعيل وإسحاق عندما جاءت سارة وجدت إسماعيل أيضا يداعب إسحاق، لأنه كلمة تساهاك هي طبعا هي يداعب، واستخدم نفس الكلمة. إسحاق ادعى لما طلب من أبي مالك ملك الفلسطينيين أن يعينه بسبب الضيق الذي مروا به والمجاعة التي مروا بها، وذكرنا ذلك سابقا، ماذا قال إسحاق؟ قال إنه رفقة أختي. فأبو مالك ماذا رأى؟ من بعيد رأى إسحاق يداعب أو هكذا مع رفقة، يعني فعل إسحاق فعل رآه من بعيد أبي مالك، فقال له: لماذا تداعب هذه التي تدعي أختك؟ هي ليست أختك، إذن هي زوجتك. وقلنا لم يسيء الظن في ذلك الوقت أبي مالك مع إسحاق، إنما عرف أنه زوجته. يقول هنا أنه هذه الكلمة تساهاك استخدمها الكاتب التوراتي في إسماعيل عندما رأته سارة مع أخيه إسحاق، واستخدم نفس الكلمة عندما هكذا إسحاق كان مع رفقة ورآهم أبي مالك. طبعا هذا صحيح، يعني هذا صحيح، لأنه الكلمة هي تساهاك نفسها استخدمت، والنصوص التوراتية لما ذكرت قضية إسماعيل النصوص ترجمت الكلمة على أساس إنها يعني بمعنى يلعب أو يهزئ. بعض النصوص يلعب وبعض النصوص ترجمتها على أنه يهزئ، يعني إسماعيل كان يلعب مع إسحاق أو يهزئ بإسحاق. لكنه النصوص لما جاءت وترجمت القضية نفس الكلمة بين إسحاق وزوجته قالوا يداعب. فهنا طبعا أكيد يعني النصوص الأولى توحي أنه إسماعيل يعني كأنما قام بفعل جنسي أو داعب إسحاق، لكنه هذه طبعا القضية لابد أن يرجعون إليها أهل اللغة ويبحثون فيها ويتقصون منها. أنا كما قلت أنا ما أستخدم الألفاظ التي تعتبر هي مخلة ولا يؤمن بها المسيحيون أو اليهود، أنا استخدمت النصوص التي تعتبر جميلة، لكنه فعلا هذه الكلمة تساهاك استخدمت بموقعين لكنه أعطي لها معنيين مختلفين. ففي قضية إسحاق وزوجته قالوا يداعب، ترجمت على أنه يداعب، لكنه في مع إسماعيل وأخو إسحاق ترجمت على أنه يلعب، وبعض النسخ ترجموها على أنه يهزئ. السؤال اللي طرح نفسه أنه هذا الذي كان يلعب لماذا هي تضايقت سارة مثلا من اللعب إلا إذا كان يهزئ؟ لكن يعني كلمة يهزئ لا يمكن أن تكون هي نفس الكلمة تساهاك باللغة العبرية القديمة أو في تلك الترجمة القديمة السبعينية، يعني فلا يمكن أن تكون يعني تساهاك هي بمعنى يهزئ، لأنه يوجد فرق بين الكلمتين. ربما يعني النص كان أنه هنالك تحرش من إسماعيل بإسحاق، ربما لا أعرف الآن يعني كيف يمكن للإنسان أن يتثبت من هذه النصوص ويرجع إلى النص الأصلي. النص الأصلي يقول تساهاك هي نفس الكلمة التي لما نظر أبي مالك إلى إسحاق مع رفقة وجدهم فقال هذا كان يفعل تساهاك، ويعني هكذا نفس الكلمة. ولما رأت سارة إسماعيل مع إسحاق قالت إنه يفعل تساهاك، فترجمت كما قلنا بمعنى يداعب وترجمت بمعنى يهزئ أو يلعب. وهذا طبعا اختلاف لأنه الكلمة لا تعطي معنى يهزئ، ربما هي قريبة مثلا المداعبة هي كاللعب، ربما تكون أقرب للعب، لأنه في اللغة العربية داعب مثلا الأخ أخاه مثلا، أو داعب الأب مثلا ابنه مثلا، ما أعرف إذا كان يصح ذلك، لكنه اللعب هو كالمداعبة ممكن، لكن هذا أمر راجع للنصوص ومن سوف يخوض فيها ويبحث عنها ويرى فيها الغث من السمين ويرى هل كان هو بمعنى اللعب أم أنه كان تحرش جنسي. يعني أنا ما أستطيع أن أخوض في هذا لأنه لست مختص بكتاب التوراة السبعينية من حيث النصوص الأصلية، يحتاج إنسان يعني متمرس متبحر يفقه هذه النصوص مختص به ويبحث فيها، يعني إنسان عنده لغة قوية مختص في هذه النصوص ويمكن أن يعني يستخرج منها نتيجة. لكنه الإيحاء الأول يقول هي الكلمة فعلا هي الكلمة واضحة نفس الكلمة، لكن هل يمكن أن تستخدم بعدة معاني؟ هل يمكن أن تستخدم بمعنى داعبة وبمعنى لعبة؟ طبعا لا يمكن أن تستخدم بمعنى يعني استهزئ، لكنه هي استخدموها بعض الأحيان بمعنى استهزئ، لكن هي لا تأتي بمعنى استهزئ، هي تأتي بمعنى داعبة. لكن هل المداعبة يمكن أن تكون كاللعب؟ ممكن يعني. لكن لماذا تضايقت سارة وقالت اطرد إسماعيل مثلا وأم إسماعيل؟ ولماذا قالت هذا لا يرث مع ابني؟ إذن هي رأت فعلا شنيعا، هكذا يعني النص يوحي أنه هي رأت فعلا شنيعا. طبعا النصوص يمكن الرجوع إليها في سفر التكوين الإصحاح 21 يقول الآية 9 ورأت سارة ابن هاجر المصري الذي ولدته لإبراهيم يلعب مع ابنها إسحاق. طبعا أنت ضع مثلا كلمة تساهاك مع ابنها إسحاق، ثم اذهب إلى النص الآخر واقرأ مثلا ماذا يقول هذا النص في نفس سفر التكوين، إلى أن قال ونظر فرأى إسحاق يداعب رفقة امرأته، يعني ونظر فرأى إسحاق تساهاك رفقة امرأته. فالنص يوحن أنه هو مداعب، فيمكن للإنسان أن يبحث عن ذلك. طبعا هذا ليس قولي، إنما هم أهل الكنيسة أيضا احتاروا فيهما وأرادوا أن يخرجوهما، ويمكن أن تراجع مثلا قاموس الكتاب المقدس دائرة المعارف الكتابية المسيحية في معنى أو شرح كلمة إسماعيل ابن إبراهيم إلى أن تصل لنص من النصوص المختارين هم فيقولون: ونحن لا نعرف بالضبط ماذا تعني الكلمة العبرية المترجمة في السبعينية والفوليجاتا هكذا لما رأت سارة ابن هاجر يلهو مع إسحاق، يعني أو مثلا يداعب إسحاق. طبعا هم يقولون هكذا، يعني يحاولون أن يتهربوا من المعنى الأصلي وأرادوا أن يخرجونه. الأخ أحمد العراقي أيضا يقول هكذا: هنالك حقيقة، هذه الحقيقة متعلقة بحمورابي الملك وله صورة وهو يستلم السلطة من إله الشمس. يعني هذه الصورة التي نشرناها في حلقاتنا السابقة، مسلة حمورابي، طبعا هو عنده مسلات عديدة، لكن يوجد مثلا رسم أو رسمين، واحد من هذه الرسومات موجود على نفس المسلة اللي عليها النصوص التشريعية، حمورابي أمام الإله. طبعا هذا الإله فيه اختلاف، هل هو إله الشمس أو الإله مردوخ؟ طبعا نفس الصورة، هي أنه حمورابي يدعو أو يصلي، لأنه واضع يده على فمه إشارة إلى الدعاء في تلك الحقبة. طبعا صحيح، يعني هو هذا التشابه موجود، وإحنا ذكرنا ذلك أيضا سابقا بأنه قضية موسى مأخوذة من التراث الذي هو في بلاد ما بين النهرين. يعني هذا النص أو هذا الرسم يعني يوحي ويظهر بأنه أصلا قضية أنه موسى وصعوده للجبل وأخذ الشريعة أو التعاليم الإلهية من الإله هي نفسها قضية حمورابي. أيضا إحنا قلت أنا سابقا في حلقاتي أنه قضية اخلع عليك إنك في الوادي المقدس، وهو أحد أيضا الملوك العراقيين أو ملوك ما بين النهرين في تلك الحقبة، وهو ما أمام الإله، وربما كان الإله مردوخ أيضا وخالع عليه. فبالتالي يعني هي كل الأساطير مأخوذة من تلك البقعة. طبعا يعتبر حمورابي أول من سن القوانين والتشريعات التي نصب لها مسلات أو نصبت لها مسلات لتقرأ من قبل الناس جميعا. طبعا ربما يوجد من قبله وأكيد من سن تشريعات، لكن حمورابي ماذا فعل؟ يعني حاول أن ينشر هذه التشريعات والأحكام بين الناس فنصب لها مسلات، فبالتالي قيد على أنه أول ملك في تاريخ البشرية من سن التشريعات ونشرها بين يعني شعبه أو بين الناس ليقرؤوها ويطلعوا عليها، حتى لا يقول شخص أنا ما أعرف ما عاقبة هذا الفعل أو ما عاقبة هذا الحكم. لذلك ماذا نجد؟ نجد أنه يوجد نقش بارز في قاعة مجلس النواب الأمريكي لحمورابي الملك العراقي، ويعتبرونه هو أول من سن القوانين ونشرها. طبعا يوجد أيضا أخ فري ثينك يقول إنه: ألا ترى أنه، أو لا تلاحظ بأنه الوصايا العشر لم يشار فيها إلى عذاب القبر أو العذاب الأخروي أو جهنم، وإنما اقتصرت على العقوبات الدنيوية؟ نعم هذا صحيح، يعني هذا صحيح. أهم سبب هو أنه هذه التشريعات مقتبسة من أمم أخرى كانت تضع قوانين دنيوية اجتماعية تنظم التعامل بين البشر، هذا هو أهم سبب، فهم اقتبسوها من هذه الأمم. وتم اقتباس قضية جهنم عن ومن الزرادشتية، وهذا أشرت له سابقا. طبعا هذه القضية عندما قلت أنا فيها إنه كيف حررهم كورش وأسس عزر الكاهن الدين، أو أسس للدين اليهودي الأول بدعم فارسي، وهذا ذكرنا أنا سابق، ذكرت إنه قضية عزر وكيف دعم من قبل كورش، وبينت ذلك في الحلقات السابقة، وأيضا بينت في حلقة قديمة جدا عن جهنم أو جهنم وكيف دخلت للأديان الإبراهيمية عن الزرادشتية بعدما اقتبستها اليهودية عندما تأثرت بكورش وديانته. ويعني يمكن هكذا مراجعة تلك الحلقة القديمة التي كانت عن جهنم وأصلها ومن أين جاءت. إذن وقد وصلنا إلى الإصحاح 27 من سفر الخروج، وبما أنه هذه النصوص والأحكام التي سوف نقرأها مفصلة ومطولة، أنا أقول أنه لا نقرأ النصوص قراءة تفصيلية، إنما هكذا نشير إشارات مختصرة عن كل آيات جاءت تشير إلى قضية أو أحكام معينة، أو لنقل أنه كل إصحاح نعطي عنه مختصر نافع بسيط حتى نحاول أن نتخطى الكثير من هذه الإصحاحات أو الآيات المطولة المفصلة. إذن الإصحاح 23 من سفر الخروج، في الآية الأولى ماذا يقول؟ طبعا يقول قضية العدل ومعاملة العدو وماذا تفعل معه. طبعا العدو هنا ليس العدو المخالف اليهودي، لأنه أحيانا النص يوحي إليك وكأنما هكذا هو العدو الغير يهودي، لا، يعني إذا كان أنت عندك عدو من اليهود فيقول إنه أنت لا تنقل خبر كاذب، ولا تضع يدك مع الشرير وتشهد شهادة الزور، ولا تسكت عن إنه الشهادة بالحق أو إنصاف المسكين، ولا تحكم بالموت على البريء والصديق، ولا تصدق الشرير، ولا تأخذ رشوة، فالرشوة طبعا عاقبتها غير جيدة، ولا تضايق الغريب، لأنه أنتم بالأصل كنتم غرباء. طبعا هذا يعني الأصحاح 23 تقريبا آيات مطولة عن هذه الأمور. ثم يقول إنه أنتم ماذا تفعلون في السنة السابعة واليوم السابع؟ كيف تزرعون أرضكم في 6 سنين وفي السابعة، لأنه هم كل 6 أيام يعملون 6 أيام ويستراحون في السابع. على السنين نفس الشيء، يشتغلون 6 سنين، يزرعون 6 سنين، والسنة الأخيرة طبعا يتركونها فيأكل منها الطير والحيوانات والجائع والمسكين، وهكذا يتركونها. ثم يقول لهم لا تذكروا اسم إله آخر، يعني انظر لأنه يؤمن بالآلهة، لا تذكروا اسم إله آخر، لا تذكروا ولا يسمع من أفواهكم اسم إله آخر. واضح أنه كانت هنالك عدة آلهة، وهو ينزل الآلهة بمنزلته هكذا. ثم يذكر الأعياد ويقول لهم عيدوا لي 3 مرات في السنة. وهذه أيضا نصوص أخرى كالنصوص القديمة التي قرأناها، إلى أن يقول لهم لا تسفكوا دم ذبيحتي عشية الفصح ما دام الخمير موجودة، ولا تحتفظوا بشحمها طوال الليل إلى الصباح، احملوا أوائل بواكير أرضكم إلى بيت الرب إلهكم، لا تطبخوا الجدي بلبن أمه. ثم يصل إلى الاستعداد لدخول أرض كنعان. طبعا هذا فاصل، لأنه هنالك أيضا أحكام سوف تأتي، هو كأنما فاصل وضع فيها الاستعداد لدخول أرض كنعان. ها أنا سأرسل أمامكم ملاكا يحفظكم في الطريق ويجيء بكم إلى المكان الذي أعددته لكم. يقول في هذه النصوص أنا سوف أرسل إليكم ملاكا يسير أمامكم إلى هذه الأراضي اللي إحنا ذكرناها، أراضي الأموريين والحثيين والفريزيين والكنعانيين وغيرهم، هذه الأراضي التي سوف تحتلونها، فيها من يعبدون الأصنام، حطموا الأصنام والملاك سوف يكون أمامكم. وهذه نفس قضية القرآن إنه يقذف في قلوبهم الرعب، نفس الشيء، يعني والرعب مني أرسله أمامكم وأهزم جميع الأمم التي تواجهونها. يعني إله الرعب هكذا هو موجود في الدين الإسلامي، هو نفسه موجود في الدين اليهودي. ونفس القضية يستخدم ألفاظ طبعا هي نفسها اقتبسها القرآن بشكل واضح، لأنه هكذا القرآن يقول إنه الذي يوالونكم، يعني المناطق القريبة فالقريبة. هو أيضا يقول ولكني أطردهم قليلا قليلا من أمامكم، يعني كأنما احنا نقول هكذا شوي شوي، يعني الذي قريب منك ثم الذي بعده ثم الذي بعده، نفس المنطق القرآني هو المنطق هنا التوراة اليهودي. ثم يقول لهم أنا سوف أجعل حدود أرضكم من البحر الأحمر جنوبا إلى البحر المتوسط غربا، ومن الصحراء شرقا إلى نهر الفرات شمالا. السؤال طبعا هذا نفسه قرأناه سابقا، اللي هي إسرائيل الكبرى، هل تحققت إسرائيل الكبرى؟ لا لم تتحقق. هل سوف تتحقق؟ لا لم تتحقق. إذن ما هذه النصوص؟ مجرد نصوص موجودة كما موجودة في الأديان الأخرى، أحيانا يعني تحدث صدفة وتصدق، وأحيانا تحدث أنه لا تصدق النصوص، تكون نصوص غير صحيحة، لأنه هكذا مجرد نصوص يحثون فيها الأبناء على الاستيلاء على أراضي الآخرين. هذه النصوص جاءت حتى يحثون الأبناء، وهكذا يقوون من شكيمتهم حتى يستولون على هذه الأراضي ويبنون إمبراطورية ضخمة. ثم يقول لهم أنتم لا تقطعوا عهدا، طبعا براءة من الله إلى ما عهدتم. لما كان اليهود ضعاف كانوا يأخذون عهود كما قلنا ورأينا مع أبي مالك ومع غير أبي مالك، لكنه لما قووا ماذا أصبح يقول لهم لا تأخذوا عهودا، نفس المنطق القرآني بحذافيره، أيضا أبطل العهود والمواثيق لما قوي الإسلام. ثم يصل إلى الإصحاح 24 ويقول الإله لموسى أن أصعد إلي أنت وهارون ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ بني إسرائيل، لأنه أنا سوف أعطيكم وأعلمكم وأبين لكم أمور لا بد منها. وبنى طبعا بنى هنالك موسى مذبحا أسفل الجبل، ورفع 12 عمود بعدد إصباط بني إسرائيل، وأرسل شبانا من بني إسرائيل فصعدوا أو أصعدوا محرقات على الجبل وذبحوا ذبائح سلامة من العجول للراد طبعا، وأصبح الرب يتنسم هذه الروائح المحترقة، أو لنقل هذه الدخان المحترق من جثث هذه العجول. أي إنسان متأمل في النصوص التي قرأناها قديما والتي الآن نتعرض إليها بشكل موجز يعرف بأنه هو الدين وثني. يعني ماذا يعني أنه أنت تحرق جثث الحيوانات المسكينة لكي يتنسمها الرب ويبارك فيكم؟ هذه الأمم السابقة التي تؤمن بالأديان الأخرى التي تعتبر عندكم وثنية كانت تفعل ذلك، وهذا هو الدين اليهودي، واضح أنه يفعل ذلك. طبعا يصعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ بني إسرائيل إلى الجبل، فماذا رأوا؟ رأوا إله بني إسرائيل. انظروا حتى يقولون يعني لا يوجد تجسيد في اليهودية، لا هو يوجد تجسيد منذ الحقبة الأولى. فرأوا إله بني إسرائيل وتحت قدميه شبه رصيف من الياقوت الأزرق نقي كالسماء ذاتها، ولكنه لم يمد يده عليهم لأنهم رأوه، ثم أكلوا وشربوا معا. يعني حتى الإله وفق هذا النص أنه أكل وشرب معهم، ثم أكلوا وشربوا معا. الآن ربما سوف يقول شخص لا، أكلوا وشربوا معا ليس مع الإله، إنما موسى ومن كان مع موسى، لنتخطى ذلك ولنقول إن موسى ومن كان معه أكلوا وشربوا بحضرة الرب الذي كان يتواجد حينها معهم. ثم قال إله موسى لموسى يا موسى أصعد الجبل إلي وانتظر هناك حتى أعطيك لوحي الحجارة وعليهم الشريعة. يوجد لوحين نفس الألواح التي هي ألواح حمورابي، هما أيضا ادعوا أنه هنالك ألواح نزلت، حمورابي نقشها بيده، هم قالوا أنه لا، يعني أنزلها الإله على موسى على الجبل وجلبها موسى معه. طبعا في هذه الحقبة تظهر شخصية يشوع اللي هو خادم موسى، هنا تظهر شخصية يشوع خادم موسى الذي سوف يكون له شأن عظيم بعد موت موسى. فالنص يقول فقام موسى ومعه يشوع خادمه وصعد إلى جبل الله وقال لشيوخ بني إسرائيل انتظرونا هنا حتى نرجع إليكم، وها هارون وحور معكم، فمن كانت له دعوة فليذهب إليهما. يعني جعل إنه هارون وحور هكذا يعني هم اللذان يحكمان بني إسرائيل عند غيبة موسى ويشوع الذي أصبح بعد ذلك كما قلنا صاحب شيء عظيم. الغريب في هذه النصوص أنه الرب كان معهم وظهر إليهم وأكلوا في حضرته، ثم تأتي النصوص ويقول له اصعد إلى الجبل لأتكلم معك. لماذا لم تتكلم معه وتعطيه هذه الشريعة وهذه الألواح وهو يعني مع الذين كانوا معه يأكلون بحضرتك؟ يعني لماذا أنت طلبت منه أن يصعد للجبل أعلى قمة الجبل؟ هم صعدوا قليلا لكن بعد ذلك أعلى قمة الجبل، لماذا؟ وصعد موسى الجبل فغطى السحاب الجبل وحل مجد الرب على جبل سينا أو سينا وغطاه السحاب 6 أيام، وفي اليوم السابع دعا الله موسى من وسط السحاب وكان منظر مجد الرب كنار آكلة في رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. فدخل موسى في وسط السحاب وصعد الجبل وأقام به 40 يوما و40 ليلة. طبعا هذه 40 يوما أو 40 ليلة هي فكرة قديمة في قضية الرياضات، إنه يرتاض الإنسان ويعتكف 40 يوما أو 40 ليلة فيتجلى له النور أو يرى حقائقا أو يحس بأشياء أو يرى تجسدات معينة. طبعا في أديان كثيرة كانت لهم هذه الفكرة، وهذه الموجودة حتى في الإسلام، ومحمد قام بها فترة من الزمن، وهنالك من الصوفية من قاموا بها بعد ذلك، ومن عرفاء الشيعة قام بها ملا صدرة وغير ملا صدرة. فهنالك أناس كثر يعني تأثروا بهذا الذي موجود، وهو الذي كان في أديان أخرى، ربما كان حتى في الزرادشتية. فهكذا يعني ظهر الرب بعد 40 ليلة لموسى، إلى أن نصل للإصحاح 25 ويقول: وقال الرب لموسى قل لبني إسرائيل أن يقدموا لي تقديما، كل واحد وما تسخو به نفسه، وهذه هي التقدمة التي تقبلها منهم: ذهب وفضة ونحاس ونسيج بنفسجي وأرجواني وقرمزي اللون وقرمزي اللون وكتان وشعر معزين. طبعا هذا اللون البنفسجي والأرجواني والقرمزي هذا طبعا كأعلام المثليين يصير شيء جميل، وجلود كباش مصبوغة بالحمرة وجلود بنفسجية اللون وخشب صنط وزيت للإنارة وأطياب لزيت المسح والبخور العطر وحجارة عقيق وحجارة ترصيع للأفود والصدرة، فيصنعون لي مسكنا مقدسا لأسكن فيما بينهم ويكون المسكن وجميع أثاثه على المثال الذي أنا أريك. طبعا الإله يقول له كيف تبني لي معبدا، يعني تبني المعبد بطريقة يشرحها الإله له بعدما أنه يتبرع اليهود بهذه الأمور التي طلبها الإله ليبنون هذا المعبد أو هذا الهيكل. أول شيء الإله يقول كيف تبني التابوت، وراح نتخطى هذه النصوص الطويلة جدا. ما هو التابوت؟ التابوت من خشب الصنط يصنع، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وسمكه ذراع ونصف، ولابد أن يكون مذهب طبعا هذا، وفيه 4 حلقات من جوانبه الأربعة، وتصنعون إلى قضيبين، وهكذا يكون طبعا بشكل التابوت الذي يسمى تابوت. لابد أن يكون فيه غطاء أيضا مذهب. وتصنع ماذا يقول؟ وتصنع على طرفي الغطاء كروبين من ذهب مطروق. طبعا هاي الكروبين يقول عندهم أجنحة مبسوطات. زين أنت ليش مثلا نهيتهم عن التماثيل وقلت لا تبنون تماثيل؟ أيضا هذه تماثيل، يعني لماذا أنه في التابوت يوجد مثلا هكذا تمثالين ولهما أجنحة؟ طبعا هذه بالتالي صارت منهما الملائكة الكروبيين الذين نسميهم بالإسلام الملائكة الكروبيين، يعني هي جاءت من هذه من هذين التمثالين. هذا التمثال أو هذا التابوت ماذا تضع فيه؟ يقول فيه تضع الوصايا التي سوف أعطيك باللفظ هذا. يقول وفي التابوت تضع لوحي الوصايا التي أعطيك، فأجتمع بك هناك وأكلمك من فوق الغطاء. يعني أنه التابوت هذا أنا سوف تراني فوقه، فوق الغطاء دائما أنا أتواجد وأتكلم معك من بين الكروبين اللذين على تابوت العهد. الباسطين يعني هكذا، الباسط باسطي كل واحد من هذين الكروبين باسطي جناحيه. بجميع ما أوصيك به إلى بني إسرائيل سوف أتكلم به من فوق الغطاء الذي على التابوت. لما تدقق تجد أنه القضية وثنية واضحة، يعني كما كانت تصنع الأمم القديمة أشياء لها هكذا. طبعا التابوت أكيد دمرته الأمم التي استولت على إسرائيل في تلك الحقبة، لكنهم يقولون هذا التابوت سوف يظهر مع المسيا أو هكذا يعني. ثم يوصيه الإله كيف تصنع المائدة من خشب الصمت، يعني تصنع مائدة وطول المائدة ذراعين وعرضها ذراع وسمكها ذراع ونصف، وهكذا تصنع مائدة. ثم تصنع منارة، طبعا منارة صغيرة مو منارة ضخمة، يعني منارة صغيرة المقصود بها، وتصنع منارة ويعطي أصناف طبيعة المنارة وكيف تبنى وكيف يكون لها مقاعد معينة يعني هكذا، وكيف يكون لها مواقع للشموع. طبعا هذه المنارة هي نفسها الشمعدان، يعني الشمعدان اليهود، هذا الشمعدان يعني الشيء الذي يضعون فيه الشموع ينسب إلى اليهود. لابد أن يكون منافذها أو تكون منافذها من ذهب خالص، وملاقطها يعني فيها منافذ وملاقط من وزن ذهب خالص. هذه المنارة يمكن الرجوع للنصوص، النصوص لا قيمة لها يعني حتى نتأمل فيها. ثم يوصيه أنه يصنع المسكن وأثاث المسكن، ثم يوصيه أنه كيف تصنع الحجاب، وهذا الحجاب الذي هو يحجز، لأنه الرب سوف يكلمك من وراء حجاب. فالحجاب هذا يكون فاصل كما يقول لهم بين القدس وقدس الأقداس هكذا. طبعا هذا فاصل، طبعا والرب كان يكلم موسى من وراء حجاب، ويمكن أن يراجع الإنسان النصوص ويتأمل فيها. ثم تصنع المذبح في الإصحاح 27 إلى أن يقول له كيف تصنع رواق المسكن، ثم يأمره أنه هكذا بثياب تعد خالصة للكهنة يلبسونها الكهنة ليتميزوا عن غيرهم. أخذ من بني إسرائيل هارون أخاك وبنيه ناداب وأبيه وإليعازر وإيثامر ليكونوا كهنة لهؤلاء، ينذرون أنفسهم كهنة لي، واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للكرامة والجلال حتى يتميز عن الآخرين، فيكون صاحب كرامة ويكون صاحب جلال. فبدأ التمييز من ذلك الوقت، وأصبح هؤلاء الكهنة وأحفادهم الكهنة في عيش رغيد وأغنياء من تلك الحقبة. ثم يقول له وقل لكل حكيم ممن ملأت قلوبهم بروح الحكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتكريسه كاهنا لي. وهذه هي الثياب التي يصنعونها، يبين أنه كيف، وأنه يوصف له كيف تصنعون هذه الثياب. طبعا هو هذا لما نقرأ هذه النصوص نجد هذا أول تأسيس للطائفة اليهودية، يعني أول تأسيس للديانة وتمييزها وطائفة. وأنا أعتقد أنه هذا كله كان بسبب عزر الكاهن، هذا اعتقادي. يعني هو اطلع على ما كان في بلاد ما بين النهرين، ثم ذهب إلى فارس وعمل مع كورش أو مثل في المملكة الكورشية وهكذا يعني، ثم رجع بدعم فارسي وأسس هذا الدين وبنى مملكة، أو أسس للطائفة اليهودية من حيث العنصر ومن حيث الدين بدعم فارسي، وهذا قد أشرنا له سابقا في حلقاتنا الماضية. أيضا لنقل هذه صدرة القضاء أو صدرية القضاء كيف صنعت. أيضا أوصاه القضاة ماذا يلبسون، ماذا تصنعون لهم، ويوصيه كيف تصنع الجبة والتاج المقدس، وتصنع تاجا من ذهب خالص وتنقش عليه كنقش الخاتم مقدس للرب، وتصنعه على خيط من نسيج بنفسجي اللون، فيكون على العمامة من مقدمتها من مقدمها، ويكون على جبهة هارون، فيحمل هارون عاقبة أي قصور في تقديم القرابين التي يكرسها لبنو إسرائيل من عطاياهم المقدسة. ويبقى التاج المقدس على جبهته علامة الرضا عنهم أمام الله، وتصنع القميص المخرم من كتان والعمامة من كتان، والحزام تصنعه بيد مطرزين خبير حكيم. ثم يقول له: ثياب الكهنة كيف تعملونها وتقدمونها وكيف تلبسونها؟ ثم يبدأ تقديس هارون وبني هارون، يعني ماذا تفعلون لهارون وبني هارون حتى يكونون مقدسين؟ يعني تأخذون عجلا من البقر وكبشين صحيحين وخبز فطير وأقراص وكذا وتقومون به، هذه من أجل أن يقدس هارون وبني هارون. هذا موجود في الإصحاح 29، من أراد أن يقرأ ذلك فليذهب، لكنه النصوص غير مهمة. ثم نأتي إلى الذبائح في نفس الإصحاح 29 الآية 10، نأتي إلى الذبائح وتقدم العجل أمام خيمة الاجتماع، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس العجل على رأسه، واذبح العجل أمام الرب عند باب خيمة الاجتماع، وتأخذ من دم العجل وترش على قرون المذبح بإصبعيك، وتصب سائر الدم على أسفل المذبح، وتأخذ جميع الشحم الذي يغطي الأمعاء وزيادات الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما وتحرقهما على المذبح، وأما لحم العجل وجلده وروثه فتحرقهما بالنار في خارج المحل، لأن هذه ذبيحة ذبيحة تكفير عن خطيئة الكهنة. يعني تصور معي أنه أنت تأخذ من هذا الدم وترش به هنا وهناك، كيف تكون هذه الديانة ليست ديانة وثنية؟ وتأخذ أحد الكبشين فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، وتذبحه وترش دمه على المذبح من كل جهة، وتقطع الكبش قطعا وتغسل جوفه وأكارعه وتضيفها إلى قطعه ورأسه، وتحرق الكبش كله على المذبح، لأن هذه محرقة ترضي رائحتها الرب وذبيحة تحرق له. يعني الرب لما يتنسم ويشتم هذه الرائحة سوف يرضى، لأنه رب يعني هكذا يعشق رائحة الكبش المذبوح الذي يحرق إليه. يعني شيء غريب أنه هذا الرب الإله العظيم يتنسم رائحة الكبش المسكين الذي يحرق، ويترضى على من ذبح وفعل هذا ويرضى عليه. هذه رائحة للرب وذبيحة تحرق له. ثم يقول: وتأخذ الكبش الآخر فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، وتذبحه وتأخذ من دمه، وتضع على شحمة أذن هارون وعلى شحمات آذان بنيه اليمنى وعلى أباهيم وعلى أباهيم أيديهم وأرجلهم اليمنى، وترش الدم على المذبح من كل جهة، وتأخذ من الدم الذي على المذبح ومن زيت المسح وترش على هارون وثيابه وعلى بنيه وثيابهم، فيتقدسه وثيابه وبنوه وثيابهم. يعني تفكر وتدبر وانظر إلى هذه النصوص. النص الذي هو من الآية 19 يقول إنه كيف يتقدس هارون وأبناء هارون؟ يتقدسون إنه أنت تدهنهم بهذا الدم، تضع على شحمات آذانهم، يعني هكذا ترش عليهم من الدم وترش في المكان الكذائي والكذائي، فيتطهرون ويقدسوا من هذا الدم لهذا الحيوان المسكين الذي لا حول له ولا قوة. ثم يقول في الآية 22: وتأخذ من الكبش الشحم والآلية والشحم الذي يغطي الأمعاء وزيادات الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما. طبعا هذا نفس النص اللي قرأناه سابقا، والكتف اليمنى لأنه كمش تكريس الكهنة ورغيفا واحدا من الخبز وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطيرة التي أمام الرب، وتضع كل هذا على كفي هارون وعلى أكف بنيه وحركه تكرارا أمام الرب، ثم تأخذه من أيديهم وترشه على المذبح فوق المحرقة فترضي رائحته الرب ويكون ذبيحة تحرق للرب. يعني أنت تصور كمية الذبائح وكمية المحارق وكمية الدماء التي ترش والأمعاء التي تسفك وهكذا، يعني تصور. ثم يقولون لك دين توحيدي ورحمة، واضح أنه شعائر وثنية بحتة لا يمكن الجدال في وثنيتها. لكنه لما تقرأ النصوص وتتأمل فيها من الآية 26 وما بعدها، سوف تجد أنه ماذا يأكل هؤلاء الكهنة؟ أجمل، يعني من أجمل أماكن اللي في الخروف، من أفضل الأماكن، سواء كان موسى أو سواء كانوا الكهنة. الآية 26 يقول: وتأخذ الصدر من كبش التكريس الذي لهارون وحركه تكرارا أمام الرب وهو يكون لك نصيبا. الصدر إلك أنت يا موسى. وتكرس لي صدر التحريك هذا والفخذ الذي رفعتها جانبا من كبش التكريس الذي لهارون وبنيه، فيكونان لهارون وبنيه فريضة أبدية من بني إسرائيل، يرفعانها من ذبائح السلام التي يقربانها للرب. إذن التكريس الثاني أيضا بصدر لكن أيضا بفخذ. هذا التكريس الثاني، الصدر والفخذ، يؤخذ لمن؟ لهارون وأبناء هارون. طبعا هذه هبة من الإله إلهم. ثم يقول: والثياب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه من بعده يمسحون فيها ويكرسون ويلبسها 7 أيام. إلى أنه تأتي قضية الثياب. ثم ماذا يقول؟ ثم يقول أين تطبخ هذا اللحم الذي هو مقدس الذي سوف يأكل منه هارون وبنو هارون؟ هذا لحم الكبش مع الخبز، هذا الفخذ مع الصدر، يعني أين تطبخه وكيف يأكلانه؟ طبعا هذا أيضا موجود في هذه النصوص، يمكن للإنسان أن يتأمل فيها إذا أراد أن يتأمل فيها. طبعا هاي قضية الذبائح، أول 7 أيام تقريبا 7 عجول. أخوتي وأخواتي، هذا المقطع الذي أتكلم به الآن بشكل سريع هو مقطع إضافي، سوف هكذا تكون هذه الحلقة التي بين أيدينا مقسمة إلى مقطعين، مقطع هنا نتوقف فيه ونرسله على اليوتيوب حتى تشاهدونه. المقطع اللي يتبع هذا المقطع والمكمل إلى تقريبا بأيضا 40 أو 45 دقيقة سوف ننزله بعد يوم واحد من هذا المقطع. هو موجود لكنه حدث خلل في المقطع فقسمناه إلى قسمين. وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان النور.